الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإنه لمن دواعي سروري وغبطتي أن أكون في هذه الليلة المباركة مع إخوتي في هذا الدار، دار الحديث بزنتان في طرابلس في دولة ليبيا، حرسها الله وجمع شمل أهلها على السنة والكتاب. في الحقيقة أننا جميعا في بلاد المسلمين قاطبة في حاجة ماسة إلى مثل هذه اللقاءات والدروس والكلمات، سواء المباشرة أو التي تكون عبر الهواتف، لعل الله عز وجل أن يجعل فيها خيرا وأن ينفع بها البلاد والعباد. قبل أن أبدأ، جزى الله الشيخ أبا حذيفة خير الجزاء على إتاحة هذه الفرصة أن أكون مع إخوتي في هذا اللقاء المبارك. ثم أقول لإخواني، أنا أخ لكم ولست بعالم، وإنما طالب علم أسأل الله عز وجل أن يثبتني على ذلك، ولست إلا ناقل لكلام العلماء الذي استفدته منهم، رحم الله من مات منهم ووفق وسدد الأحياء منهم. أيها الإخوة، نحن في صدد الكلام على سورة عظيمة في كتاب الله، فيها من الدروس وفيها من العبر لو تأمل طلاب العلم وتدبروا هذه السورة لكان خيرا لهم. ولذلك يقول الإمام الشافعي رحمه الله وغيره: لو ما أنزل الله عز وجل على الأمة إلا هذه السورة لكفتهم. وهذا دليل على أن الإمام الشافعي رحمه الله قد تفكر وتدبر في هذه السورة فتكلم بهذا الكلام العظيم. ولذلك بعض علماء السلف يقول: هذه السورة تحمل الدين كله، عقيدة وعبادة وأخلاق ومعاملات. فلذلك من هذا الباب نريد أن نقف على شيء مما في هذه السورة من الخير العظيم. فأقول وبالله أستعين وأستمد منه العون في ذلك. يقول الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فالله عز وجل بدأ هذه الآية بالقسم، فأقسم بالعصر الذي هو الدهر، الليل والنهار. ولله عز وجل أن يقسم بما شاء من مخلوقاته، فأقسم بالعصر وأقسم بالضحى وأقسم بالليل وأقسم بالشمس وأقسم بالقمر وهكذا. فلله أن يقسم بما شاء من مخلوقاته، وحرم على العبد المخلوق أن يقسم بمخلوق مثله. ولذلك قال الله عز وجل: والعصر. وأنواع القسم ثلاثة: قسم يعقد بالواو، وقسم يعقد بالباء، وقسم يعقد بالتاء، كقولك: والله، وبالله، وتالله. ولكن لا يجوز للعبد أن يقسم إلا بالله سبحانه وتعالى. وإذا أقسم بمخلوق فإن ذلك شرك، قد نهى عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلا يأتي من ليس له حظ في علم العقيدة والتوحيد ويتحذلق ويلبس على الناس أن الله عز وجل أقسم بمخلوقاته فنحن نقسم بذلك، وينسى نهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الباب، حيث قال: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وفي قوله عليه الصلاة والسلام: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. وهذا درس عظيم في بداية هذه السورة المباركة. وهنا المعنى لما قال الله عز وجل: والعصر، يقسم بهذا، ومعناه الدهر، الليل والنهار. ثم جاء جواب القسم بعد ذلك في قوله: إن الإنسان لفي خسر. والإنسان اسم جنس، أي كل إنسان في خسر. ثم استثنى سبحانه وتعالى أولئك الذين قاموا بما أوجب الله عليهم من الإيمان والعمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر، استثنى أولئك الذين قاموا بهذه الأمور الأربع، استثناهم من الخسران، فهم يفوزون إذا قاموا بهذا. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ولذلك الإمام شيخ الإسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب جعلها على هذه الأربع، تلك الرسالة النافعة الماتعة التي أسماها القواعد الأربع، فبين رحمه الله واستدل بهذه السورة على هذه القواعد. وحقيقة لا بد أن نقف بعض الشيء حول موضوع الإيمان، إلا الذين آمنوا. المراد هنا الذين حققوا الإيمان المطلوب، الذين حققوا الإيمان المطلوب. والإيمان المقصود به تحقيق الإسلام، تحقيق الإسلام، وهو التوحيد، وهو توحيد الله عز وجل وتحقيقه والدعوة إليه. فإذا أردنا أن نتكلم على الإيمان، فإذا أطلق الإيمان دخل فيه الإسلام. والإسلام كما جاء في حديث جبريل لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام، قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. ولما سأله عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وتؤمن باليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. فإذا أطلق الإيمان دخل فيه الإسلام، وإذا اجتمع الإيمان والإسلام فالإسلام يقصد به أركان الإسلام، والإيمان يقصد به أركان الإيمان. ثم نقول أن الإيمان كما قال أهل السنة بإجماع من لدن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، أن الإيمان قول وعمل واعتقاد، قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. هذا هو تعريف الإيمان عند أهل السنة والجماعة، لا يغيرون ولا يبدلون، وهذا الذي أجمع عليه أهل السنة إلى يومنا هذا. وهذا هو تعريف الإيمان عند أهل السنة والجماعة. فلذلك هنا قال إلا الذين آمنوا، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، قاموا بالإيمان الواجب فحققوه، ثم قاموا بالعمل التعبدي وحققوا ذلك وعملوا صالحا. ولا يكون العمل صالح إلا إذا توفر فيه شرطين اثنين: الأول أن يكون خالصا لله عز وجل، أن يكون العمل خالص لله عز وجل لا رياء فيه ولا سمعة. الأمر الثاني أن يكون العمل عليه ختم النبي صلى الله عليه وسلم، أي أن يكون العمل مما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم وليس مبتدعا. هذا الذي لابد أن يكون ويتوفر في كل عمل صالح، إذ لو تأخر شرط من الشرطين لم يكن العمل صالح. لا يكون العمل صالح إلا إذا كان خالصا لله عز وجل، صوابا على سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا معنى قول الحق تبارك وتعالى: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، أي أخلصه وأصوبه، أخلصه لله عز وجل وأصوبه على سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلذلك تجد أهل الإيمان الذين حققوا التوحيد، حققوا الإيمان، تجدهم يحققون الاتباع في إقامة العمل الصالح، يحققون الاتباع في إقامة العمل الصالح، فلا يعبدون الله عز وجل إلا بما أمر وبما شرع وبما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لا يخترعون في هذا الدين مخترعات ولا يقبلون ذلك أبدا، بل يقفون على ما وقف عليه القوم وهم أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا الذي لا بد يكون، وهذا هو العمل الصالح. فلذلك الذين آمنوا وعملوا الصالحات، الذين آمنوا بالله ربا وبالإسلام دينا وحققوا ذلك قولا واعتقادا وعملا، هم الذين يوفقون للعمل الصالح، يوفقون للعمل الصالح. فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإخواننا للإيمان الصادق وللعمل الصالح. ثم بعد ذلك مما في هذه السورة من الخير ومن الدروس العظيمة: التواصي بالحق. أهل الإيمان وأهل العمل الصالح إذا وفقوا لذلك ينشغلون في الدعوة إلى هذا الإيمان وفي الدعوة إلى هذا العمل الصالح، فيقومون بواجب البلاغ ويقومون بواجب الدعوة إلى الله عز وجل في بيان هذا الدين للناس، وينشغلون في ذلك، بل ويدفعون في ذلك نفائس الأموال لدعوة الناس إلى هذا الخير، إلى هذا التوحيد، إلى هذا الإيمان الصادق، دعوة الناس إلى ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، دعوة الناس إلى التوحيد الصحيح، البيان للناس هذا الدين الصحيح، تحذير الناس من الشرك، تحذير الناس من البدع، تحذير الناس من المخالفات، تحذير الناس من المعاصي. كل ذلك ينشغل به أهل الإيمان، ينشغل به أهل الإيمان الذي عرفوا الدين الصحيح كما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك هذا معنى قوله: وتواصوا بالحق، أي تواصوا بهذا الدين، نشروا هذا الدين، قاموا به، أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، أمروا بالمعروف الذي هو أعظمه التوحيد، ونهوا عن المنكر الذي أعظمه الشرك بالله سبحانه وتعالى. فهذه حقيقة وثمرات الإيمان الصحيح، أنه يقودك أيها العبد الصالح إلى الدعوة إلى الله عز وجل، دعوة الناس إلى هذا الدين الصحيح، دعوة الناس إلى هذا الدين الصحيح. فهذا معنى قوله وتواصوا بالحق. ولذلك الحق هو الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، الحق هو الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وقرره لأصحابه وقاموا به خير قيام. الحق هو الدين الخالص، الإسلام الصحيح الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. قال الله عز وجل ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. هذا الدين الإسلام الحقيقي الذي نسأل الله عز وجل أن يثبتنا عليه وأن نقبل على الله عز وجل به، هو ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، عقيدة وعبادة وأخلاق ومعاملات. وتواصوا بالحق أي دعوا إلى هذا الحق وقاموا بالدعوة إلى الله عز وجل وبينوا للناس هذا الدين الصافي الحقيقي الذي ليس للأمة نجاة وليس للأمة فوز إلا بهذا الدين، وليس لهم طريق إلى الله عز وجل والدار الآخرة إلا هذا الطريق، طريق الدين الصحيح الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. وأيضا من الفوائد والدروس في هذه السورة العظيمة المباركة الصبر على هذا الحق، الصبر على هذا الحق. ومن الصبر أن تتعلم هذا الحق وأن تجاهد نفسك ليل نهار في تعلم هذا الحق من مضانه الحقيقية ومن مصادره الحقيقية من الكتاب والسنة، وتصبر على ذلك، وتصبر على ذلك. هذا العلم دين، فاعرفوا عمن تأخذون دينكم. هذا العلم دين، ومن معرفة هذا الدين أن تعرفه من مصادره من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وتصبر على ذلك. النفس إن أقمتها استقامت، وإن تركتها تفلتت وأوردتك المهالك. فلذلك لا بد للعبد أن يصبر على هذا الدين وأن يصبر على العلم لأن يتعلم، وأن يصبر على الدعوة إلى هذا الحق. ولا تظن أيها العبد الصالح، أيها الأخ الكريم، لا تظن أن أحدا يمتثل هذا الطريق ويعرف هذا الدين ويقوم به ويسلم من الأذى أبدا. ولذلك انظر إلى هذه السورة، بدأها بماذا؟ بالإيمان وتحقيقه، ثم بعد ذلك بالعمل الصالح وتحقيقه، ثم بعد ذلك بالدعوة إلى هذا الإيمان والعمل الصالح والتواصي بالحق على هذا الدين والدعوة إلى هذا الدين. ثم أخر الصبر، لأن هذا الدين ككل عقيدة وعبادة ودعوة يحتاج إلى صبر، ولذلك هذا الذي قام به النبي عليه الصلاة والسلام، فصبر على الأذى في سبيله، فصبر على الأذى في سبيله. وهذا الدين هو ميراث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذا الدين هو ميراث النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي من أخذ به أخذ بحظ وافر. ولذلك أوذي النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سبيل تبليغ هذا الدين، وفي سبيل نشر هذا الدين، وفي سبيل تعليم هذا الدين. فلذلك لا بد لك أن تكون جاهزا لذلك، لا تظن أنك ستسلم، سيأتيك الأذى، وقد يكون الأذى من أقرب الناس إليك، وقد يكون الأذى من أقرب الناس إليك تؤذى في سبيل هذا الدين. فلا بد من الصبر، فلا بد من الصبر. فالصبر يكون معك في جميع الحالات، أولا تصبر على تعلم هذا الدين، ثم تصبر على العمل بهذا الدين، ثم تصبر على الدعوة لهذا الدين، ثم تصبر على ما يلحقك من الأذى في سبيل هذا الدين. ولذلك أيها الأحبة، أهل السنة والجماعة منذ عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى يومنا هذا، وهم يعانون من المخالفين، سواء كان المخالفين كفار أو كانوا من المسلمين الجهلة أو غيرهم ممن يعادي هذا الدين ويعادي أهل هذا الدين، ممن يعادي السنة وأهلها منذ زمن بعيد، وهم يعانون ولكن يصبرون، لأنهم يعلمون أن العاقبة للتقوى، أن العاقبة للتقوى، فيصبرون على الأذى في سبيل هذا الدين، ويصبرون على الرمي بالألقاب وغير ذلك من الأمور التي أنتم ولله الحمد تعرفون كثير مما يحصل لأهل السنة في هذا الزمان من الطعون ومن التحذيرات وغير ذلك، سواء كانت من أهل الكفر الأصليين أو من أهل البدع والأهواء. وكلما كان العبد قريبا إلى الدين ويطعن في أهل الدين كان هو الخطير على هذه الأمة، كان هو الأخطر على هذه الأمة. فلذلك اصبر يا عبد الله. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كم لاقى في سبيل نشر هذا الدين، كم لقي وكم أوذي. ولذلك طالب العلم الذي يريد أن يعرف الحقيقة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ليبحث في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم من الأذى، وما ذلك إلا تسلية عندما يرى ما حدث للنبي صلى الله عليه وسلم من الأذى يتسلى بذلك. فلقد لقي عليه الصلاة والسلام من الأذى في نفسه وفي أهله وفي بلده ما الله به عليم. لا نستطيع أبدا أن نصبر مثل صبر النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن نتأسى ونسأل الله عز وجل أن يثبتنا. ثم انظر إلى ما لقيه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في سبيل هذا الدين وتحقيقه، يقتلون ليل نهار من أهل الشرك والكفر ومن أهل البدع والأهواء، ويوصفون بالأوصاف القبيحة، ومع ذلك يصبرون ويتمنون لكل مخالف أن يهديه الله عز وجل، ويعلمون أن هذا المخالف وهذا العدو لو كان عنده علم بما أعده الله عز وجل لأهل هذا الدين والقائمين به لما فعل ذلك. فلذلك يا أهل السنة، يا أتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لا تظنون يوما من الأيام أنكم ستسلمون من الأذى، أنكم ستسلمون من التصنيف، أنكم ستسلمون من الألقاب، أنكم ستسلمون من الحرب من أهل البدع أبدا، وإنما أثبتوا على الحق. فوالله الذي لا إله إلا هو، من أخذ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وتمسك بها فهو الناجي بإذن الله عز وجل، وإن قتل في سبيلها، وإن أوذي مهما أوذي في سبيلها، فهو الذي سينجو يوم يلقى الله عز وجل. ولذلك نحن في هذا الزمن بلينا بالجهلة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، بلينا من الذين عندهم أغراض شخصية وعندهم اتجاهات حزبية مما يرمون أهل السنة به من الأذى. فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم للحق، وأن يثبتنا وإياكم على الحق، وأن يجعلنا وإياكم من أنصار هذا الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلذلك أقول لإخوتي في كل مكان، اثبتوا يا أهل السنة فأنتم على الحق المبين، اثبتوا يا أهل السنة مهما لقيتم في سبيل تحقيقها والدعوة إليها. فلقد صبر قبلنا الأنبياء، ولذلك قال الله عز وجل فاصبر كما صبر أولي العزم من الرسل. فالصبر على هذا الدين نهج الأنبياء، والله عز وجل أمرهم بالصبر ففعلوا، ولله الحمد والمنة. فبلغنا هذا الدين عن طريق الرجال الذين وفقهم الله عز وجل للتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في عقيدته وفي دعوته وفي عبادته، وتأسوا به في الصبر على ما لقيوا من الأذى، تأسوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. فوصلنا هذا الدين صافيا ولله الحمد والمنة. فنصبر كما صبر من كان قبلنا. أسأل الله عز وجل أن يجعل فيما ذكرت خيرا لي ولكم في الدين والدنيا، وأن يوفقني وإياكم ويثبتنا على الحق، وأن ينفع بنا وبكم العباد والبلاد. وأسأله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يوفق إخواني في كل مكان، وأن يوفق إخواني وأبنائي في هذا البلد الغالي ليبيا، وأن يجمع شملهم على الحق والسنة، وأن يؤلف بين قلوبهم، وأن يكفيهم شر الأشرار وكيد الفجار وطوارق الليل والنهار. أكتفي بهذا القدر، وأسأل الله عز وجل لي ولكم العاقبة الحسنة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.